إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 19 في تفسير سورة الإسراء، بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، صوابه أن يقال أنه بالحق أنزل، لأن هذا الجملة الأولى وبالحق أنزلناه. قال: أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أنزله بعلمه أي متضمنا علم الله، أنزله بعلمه، أنزله مشتملا على علمه، يعني على بعض علم الله عز وجل. نعم، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه، متضمنا علم الله. وهذه كانت حجة الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال: كيف يكون مخلوقا؟ أيكون علم الله عز وجل مخلوقا؟ قال: وقوله وبالحق نزل، أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا. فإذن الجملة الأولى وبالحق أنزلناه، يعني أنزلناه مشتملا متضمنا للحق الذي أراد الله عز وجل أن يصل إلى العباد. وبالحق نزل أي نزل محفوظا، لم تتمكن منه الشياطين ولا الكهنة ولا غيرهم. ولذا نفى الله تبارك وتعالى أن يكون فيه شيء من ذلك، وما هو بقول شيطان الرجيم، وأيضا ولا بقول كاهن ولا بقول شاعر. هذا معنى وبالحق نزل، أي نزل محفوظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إليه كذلك، لم يشب غيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى القوي الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. قال: وقوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. قال: وقوله وقرآنا فرقناه. قال: أما قراءة من قرأ بالتخفيف، يعني قرأ فرقناه، تقول وهذا إجماع القراء. وأما قراءة فرقناه فهي قراءة شاذة. قال أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه، فرقناه أي فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفرقا. فإذا فرقناه يعني يتضمن أمرين: الأمر الأول فرقه من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة، فرقه يعني فصله، فصل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا. والأمر الثاني نزوله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع. فإذا فرقناه يتضمن هذين الأمرين، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قال وعن ابن عباس أيضا أنه قال فرقناه بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا، ولهذا قال لتقرأه على الناس أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث، على مكث يعني على مهل. ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء بحسب الوقائع. فهذا معنى فرقناه، فرقناه كما ذكرنا يتضمن هذين الأمرين. وفي حاشية عندي على الشيخ السعدي صفحة 107 أن فرقناه فيه قولان أو قولين: الأول بيناه وأوضحناه وجعلناه فرقانا، فهذا أيضا يضم إلى هذين المعنيين، فصار في فرقناه كم معنى يا شيخ؟ 3 معان. المعنى الأول فصلناه من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى إيش؟ إلى بيت العزة حمك الله في سماء الدنيا. والأمر الثاني فرقناه أي نزلناه منجما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الوقائع. والمعنى الثالث بيناه، بيناه حمك الله، بيناه على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه 3 معان مأخوذة من فرقناه. وهذا كله يدل على عناية الله تعالى بالقرآن وبنبيه وبهذه الأمة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يقول الله تعالى لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، فهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله. نعم، فالشيء إذا كان حقا شريفا في نفسه فلا يضره من لم من لم يعتني به. هذا شيء مهم، الشيء إذا كان شريفا عظيما في نفسه لا يضره من لم يعتني به. دين الإسلام شريف عظيم في نفسه لا يضره من لم يدخل فيه. القرآن شريف عظيم في نفسه لا يضره من لم يؤمن به. العلم شريف عظيم في نفسه، علم الشريعة لا يضره من لم يعتني به، وهكذا. قال أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه. نعم. ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من صالح أهل الكتاب الذين يمسكون بكتابهم، يمسكون يعني يتمسكون، الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، إذا يتلى عليهم يعني هذا القرآن يخرون للأذقان. جمع ذقن وهو أسفل الوجه، سجدا لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا. إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب، كأن هنا سقط، أن يؤمنوا به، يعني جعلهم أهلا أن يؤمنوا به. يخرون للأذقان سجدا. فابن كثير يقول شكرا على ما أنعم به عليهم، ونقول أيضا إيمانا به، فإن الإيمان هو الذي يوجب لهم هذا السجود. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، خروا سجدا من أجل ماذا؟ من أجل الإيمان الذي في قلوبهم. ولذا يمتنع، واكتبوا هذا لأن هذا رد على المرجئة، لأنه يمتنع أن يكون الإيمان تاما في القلب دون أن يظهر على الجوارح. المرجئة يفترضون هذا، الواحد منهم يقول أنا إيماني تام كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان جبرائيل وميكائيل، ومع ذلك لا أصلي، لا أصوم، وأشرب الخمر، وأسرق، وأفعل كل المحرمات، وأترك كل الواجبات، وأنا مع ذلك إيش؟ مؤمن كامل الإيمان. فنقول هذا يمتنع، هذا ممتنع. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. طالما أنهم آمنوا وتم عندهم الإيمان فلا بد أن يظهر ذلك على الجوارح. يخرون للأذقان سجدا. وقد ذكرنا لكم لماذا خصت الأذقان بالذكر، لأنها أول ما تحاذى الأرض. والحقيقة أيها الإخوة أن من سجد كذلك فهذا يدل على تمام خضوعه، بخلاف ما من قدم إيش؟ من قدم جبهته. وأنا رأيت هذا في أخينا أبو أحمد الروسي في سجوده. اسجد، اسجد سجودك المعتاد، اسجد. أيوة، لا اسجد، اقعد أولا. أيوة. يلا اسجد، كأنما عشان أنا قلت لوفا. ها؟ لا تورينا مرة تانية. أنت قلت أن المرة الماضية مثل الطيارة. لا نفس الشيء مساوئ. يعني النزول يكون بإيش؟ هكذا. شوف عندما تنزل بعدين، يعني هذه تكون الأول بعدين تجيب الجبهة. سو لا شيخ. هكذا مد شوية العنق. أيوة. فأول ما ينزل ينزل يخرون للأذقان. نعم، فهذا مما ينبغي أن نتنبه إليه، لأن غالبنا عندما يسجد هكذا متأطئ. قال: ولهذا يقولون سبحان ربنا، أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال: وقوله ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون. فتأمل، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون، وهنا إيش؟ ويخرون للأذقان يبكون. فالمتعلق مختلف، فمن أجل هذا كرر يخرون، فليس هذا تكرارا للسجود، وإنما هو كرر من أجل ماذا؟ من أجل ما تعلق به من الصفات والأحوال. قال: أي خضوعا لله وتصديقا بكتابه. ويزيدهم، وش قال ابن كثير؟ ها؟ قال: ويزيدهم الله خشوعا. يظهر والله أعلم كما قال الشوكاني ويزيدهم، يعني الإيش؟ ها؟ إيش اللي بيزيدهم؟ القرآن، القرآن وسماعهم. ويزيدهم لأن هذا يعني يرجع إلى ماذا؟ إذا يتلى عليهم وبعدين يزيدهم، يتلى عليهم ويزيدهم يعني نفس القرآن. خشوعا أي إيمانا وتسليما. قال: وقوله ويخرون عطف صفة على صفة، عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود، كما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام. كم واحد؟ ها؟ كم واحد هذين؟ واحد بس، هو نفسهم، لكنه وصفه بإيش؟ بصفتين. الصفة الأولى القرم، والقرم أصله الفحل يفرغ للضراب، يكون عندك فحل كده ما تحمل عليه، وإنما هذا أنت فرغته للضراب، فيكون إيش؟ فيكون سيدا. فاستعاروا هذه الكلمة للإيش؟ للسيد. يقولون هذا قرم، يعني هذا إيش؟ هذا سيد، لكن هذا أصله أنه الفحل المفرغ للضراب إلى الملك القرم وابن الهمام هو نفسه. والثالث وليث الكتيبة في المزدحم، فهذا كله عطف إيش؟ عطف صفات. فهذا الذي كان بقي من المجلس الماضي. يقول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ما معناها؟ يعني في دعائكم عندما تدعون تقولون يا الله أو تقولون إيش؟ يا رحمن أو يا رحيم أو يا عزيز يا حكيم، كل واحد، لأن هذه صفات لموصوف واحد. فسواء دعوتم الله عز وجل بهذا الاسم أو بذاك الاسم أو بغيره فكله واحد. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى له هذه الأسماء، له هذه الأسماء. كمثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الجائي وقال إيش؟ ها؟ يا رسول الله، أو قال ها؟ يا نبي الله، أو قال يا سيد ولد آدم، كل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو، أيما، أيما، شو أصلها؟ أصلها أيا ما تدعو، فأيما أصلها ما بعد أيا، وهذه الماء مزيدة، مزيدة لأن أي تفيد الإبهام. عندما أقول لك أي الناس فعل هذا، أي هذه تفيد الإبهام، فإذا أدخلت عليها ماء الزائدة ازداد إيش؟ ازداد إبهامها. فما دخلت على أي لتأكيد الإيش؟ لتأكيد الإبهام، ولما كانت زائدة فيمكن إيش؟ يمكن أن يستقيم الكلام بإيش؟ بدونها، فتقول إيش؟ ها؟ ها؟ أيا تدعو، أيا تدعو، فما مزيد لتوكيد أو لتأكيد إبهام أي. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذه الجملة تعليل للجملة الأولى، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو، يعني يستوي أن تدعو الله عز وجل بهذا الاسم أو بذاك الاسم. لماذا؟ ها؟ لأنه سبحانه له الأسماء، ليش؟ له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. فطالما أنه سبحانه له الأسماء الحسنى فادعوه بأي اسم شئتم. فهذا هو معنى الآية. وأما الزمخشري فماذا قال؟ نذكر قوله من أجل يعني بيان ضعفه. فقال المراد بهذا يعني مجرد التسمية، نعم مجرد التسمية. إيش يعني مجرد التسمية؟ يعني يصبح معنى الآية على قوله قل إيش؟ قل إيش؟ سموا الله، أنه قال مجرد التسمية، يقول هذه ما فيها دعاء، وإنما المراد بهذا التسمية. كما أقول لك مثلا إيش أدعه باسمه، يعني إيش سمه باسمه، أدعه باسمه يعني سمه باسمه. فيقول ابن القيم رحمه الله: وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، كقولهم دعوت ولدي سعيدا، ها يعني سميته سعيدا، وأدعه بعبد الله يعني سمه بعبد الله، والمعنى سموا الله أو سموا الرحمن، سموا الله أو سموا الرحمن. فالدعاء ها هنا بمعنى التسمية. قال: وهذا قول الزمخشري. قال: والذي حمله على هذا قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، عشان ذكرت الأسماء الحسنى فهو جعل الدعاء هنا بمعنى ليش التسمية. قال: والمعنى أي الأسماء سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. قال: وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية، وليس هو عين المراد. صحيح. فنقول المعنى الأول ادعوا الله بكذا وبكذا وبكذا، هذا يتضمن إيش؟ ها؟ يتضمن الاسم علاوة على أنه إيش؟ دعاء. فالمعنى الأول يعني أبلغ وأوسع. وأما قول الزمخشري فليس فيه إلا مجرد الإيش؟ إلا مجرد التسمية. نعم. قال: فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب. ليس المراد ها هنا مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب، بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب. والمعنى أيما أو أيما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم. قل ادعوا الله في دعائكم، في دعاء الثناء وفي دعاء العباد، أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وسيذكر لنا ابن كثير رحمه الله سببا لنزول هذه الآية، لكن ما مناسبتها لما قبلها؟ ما مناسبتها يا شيخ؟ تقول: المناسبة لما ذكر سبحانه قول الذين أوتوا العلم في سجودهم من التسبيح، ويقولون إيش؟ سبحانه. ذكر دعاءهم في سجودهم أيضا، وتوسلهم بأسمائه سبحانه. سبحان الله. الذين أوتوا العلم من قبل يقول سبحان ربنا، فأنتم علاوة على التسبيح المستفاد من هذا أيضا ماذا؟ أدعوا الله عز وجل. ولذا كان في السجود ماذا؟ ها؟ تسبيح وإيش؟ ودعاء. كان في السجود تسبيح ويقولون سبحان ربنا، ودعاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فهذا جمع بين التسبيح والدعاء، وأن التسبيح ها وسيلة لإجابة الإيش؟ لإجابة الدعاء. عندما أن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم علمني، اللهم فهمني، فيصبح التسبيح وسيلة لإجابة الدعاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. ما المراد بصلاتك؟ يعني بقراءتك في صلاتك. فأطلق على القراءة إيش؟ ها؟ صلاة، كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني القراءة. نعم. وهناك من قال الدعاء، لكن هذا هو المشهور لأنه يدل عليه سبب النزول. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه في مكة كان إيش؟ كان يرفع صوته، فكان إيش؟ فكان يسمعه المشركون فيسبونه ويسبون من أنزله ويسبون من أنزل عليه. فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، فيسمعها هؤلاء فيسبون القرآن. وفي نفس الوقت ولا إيش؟ ولا تخافت بها، فيترتب على هذا أنه لا يسمعك من وراءك، فإذا لا هذا ولا ذاك، وإنما بين بين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لكن يقول شريف ما مناسبة هذا لما قبله؟ عرفنا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، عرفنا مناسبته. طيب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فما المناسبة؟ طبعا على قول من قال أن الصلاة بمعنى الدعاء فيصبح المناسبة واضحة، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، وفي حال الدعاء لا ترفع ولا إيش ولا تخافت، وإنما بين بين. هذا لو فسرنا الصلاة بالإيش؟ بالدعاء. ولو فسرناها بالصلاة المعتادة، فلأن إيش أيها الإخوة؟ فلأن أعظم الدعاء إنما يكون في الإيش؟ في الصلاة، صح؟ أعظم موضع للدعاء إنما يكون في الصلاة، خلافا لما عليه كثير من الناس أنهم يتركون دعاء الله في الصلاة وبعد الصلاة يرفعون أيديهم ويكثرون من الدعاء. طيب، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، ها هنا وجهان للمناسبة. الوجه الأول لا يعني عدم الجهر، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا يعني عدم الجهر أنك لا تجهر بالدعوة إلى التوحيد والتكبير لإقامة الحجة عليهم. يعني مع أننا أمرناك بهذا، لكن ليس معنى هذا أنك لا تدعو إلى الله، بل تدعوهم إلى الله عز وجل وتتلو عليهم ليش؟ القرآن، لإقامة الحجة عليهم. فإذا قوله تعالى وقل الحمد لله يعني اجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن هذا جمعا، نعم، أن هذا جمع بين التحميد والتسبيح، لأن التسبيح تنزيه عن العيوب والنقائص، والتحميد إثبات للإيش؟ للكمال. فإذا ويقولون سبحان ربنا، هذا التسبيح، أيضا وقل الحمد لله، ولذا جاء سبحان الله وبحمده، سبحان الله تنزيه وبحمده إثبات للكمال. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تنزيه لله تبارك وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه ثلاثة أشياء. لم يتخذ ولدا، يعني يعينه، كحال البشر أن الإنسان إذا كان عنده ولد فإنه يعينه، والله تبارك وتعالى غني فلم يتخذ ولدا. طيب، ونفي الشريك ولم يكن له شريك في الملك، فليس له ولد يعينه وليس له شريك في ملكه وليس له ولي من الذل. إيش يعني ولم يكن له ولي من الذل؟ يعني وزير ومعين، لأجل ماذا؟ لأجل الحاجة إليه. من الذل يعني من الحاجة إليه، فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد، فلم يكن له ولي من الذل. إنسان إذا كان محتاجا ذليلا فإنه يعني يحتاج إلى الآخرين، فالله تبارك وتعالى ليس له ولي من الذل. ويدل بمفهومه على ماذا؟ أن له سبحانه ولي في الإيش؟ في العبادة. الله تبارك وتعالى له أولياء من عباده، لكن هذه الولاية ولاية إيش؟ ليست ولاية إعانة لله عز وجل، وإنما ولاية إيش؟ عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. ولم يكن له ولي من الذل وكبره، هذا عطف على ماذا؟ الحمد لله. فاجتمع في هذا التسبيح والتحميد والإيش؟ والتكبير. التسبيح والتحميد والإيش؟ والتكبير. وكبره تكبيرا. وهذه الثلاثة أدلة ماذا؟ أدلة التوحيد. ها؟ كيف؟ أيوة، احنا نقول هذا كله أدلة الإيش؟ أدلة التوحيد. ولذلك الكلمات الأربع، سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهي من القرآن موجود، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي نتيجة هذه الثلاث. فالتسبيح والتحميد والتكبير هذه هي أدلة لا إله إلا الله، أدلة التوحيد. وكبره تكبيرا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن. لما؟ فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات. الأسماء الحسنى وردت في كم سورة يا شيخ؟ ها؟ هذه واحدة، الإسراء والحشر والأعراف وطه. ها؟ أيوة. فإذا هذه الأربع سور في ذكر فيها الأسماء الحسنى. نعم. قال: وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين. لا، الدعاء لواحد سبحانه وتعالى، لكن له الأسماء الحسنى. فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس. طبعا يعني هذه إسناد هذا الأثر وإن كان فيه شيء لكنه مما يقبل في التفسير. قال وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية. قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن ابن عباس والحديث في البخاري ومسلم. قال نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى نبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون نعم فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ليش قلنا فيسمع؟ فالسببين شرطها موجود قبلها ايش؟ نهي. تحفظ البيت؟ ها مر وادع وانهى وسال واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه 9 أمور إذا وجد واحد منها قبل فاء السببية فيكون شرطا لنصبها للفعل المضارع. فمن أجل هذا قلنا إيش؟ ولا تجهر بصلاتك هذا نهي، فيسمع المشركون. طيب فيسب هذا عطف، فيسمع فيسب، يسب معطوف على فيسمع. ولا تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، أخرجه في الصحيحين. وقال محمد بن إسحاق وذكر بإسناد عن ابن عباس، طبعا هذا إسناده ضعيف لأن فيه داود بن الحصي وهو ثقة إلا في عكرمة وقد رواها هنا عنه، لكن يعني يدل عليه ما قبله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم. سبحان الله، وهم مع بعض ايش؟ ها يتفرقون ويعرضون، وبعدين من وراء بعض يجي الواحد منهم ويختبئ من اجل ان ايش؟ من اجل ان يسمع فرقا منهم خوفا منهم. هذا فيه ضرر الصحبه على الانسان. قال فان راى انهم قد عرفوا انه يستمع، يعني انعرف الواحد منهم أنهم قد عرفوا أنه يستمع، ذهب خشية أذاه فلم يستمع. فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا. فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم، لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. قال وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة نزلت هذه الآية في القرآن في الصلاة. هذا رقم 1، رقم لنا ستأتينا أقوال كثيرة. ولا تجهر بصلاتك يعني الصلاة، الصلاة المعتادة. قال ابن مسعود لم يخافت بها من أسمع أذنيه، يعني طالما أنك تسمع نفسك فهذا إيش؟ لم يخافت بها، فهذا حد المخافتة. فعندما تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين تسمع أذنيك، وبعضهم يشترط في القراءة أن يسمع إيش؟ أن يسمع نفسه، وهذا ليس بشرط، وإنما الشرط حركة الإيش؟ اللسان والشفتين، فمن حرك اللسان والشفتين فقد قرأ. لكن طبعا هذا قرأ لكنه خافت. قال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن سيرين قال نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر لما تصنع هذا؟ قال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل أحسنت. وقيل لعمر لما تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان. فقيل أحسنت، أو قيل أحسنت. فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر اخفض شيئا. تقول هذا يعني رواه ابن جرير وإسناده ضعيف لانقطاعه، ولكنه صح مرفوعا من حديث أبي قتادة كما في صحيح أبي داود 1200، في صحيح أبي داود 1200. فهذا كله القول الأول أنها في الصلاة. القول الثاني عن ابن عباس نزلت في الدعاء، وكذلك عن عائشة، وكذا قال مجاهد وغيرهم. القول الثالث، وقال الثوري عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم ارزقنا إبلا وولدا. قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يقول اللهم ارزقنا إبلا وإيش؟ وولدا. فنزلت هذه الآية ليش؟ حتى يعني حتى ما يسمع فيقول هذا القول، فيكون هذا من أجل منعهم من هذا القول. وهذا كما ترى يعني مع أن هذا إسناد صحيح. قول آخر قال ابن جرير بإسناده عن عائشة وهو إسناد صحيح نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فعندما يتشهد ايش؟ تحيات لله الصلاة والطيب السلام على النبي، هذا ولا تجهر ولا تخافت. لكن تقول دلت السنة العملية على ماذا؟ على أن التشهد يكون إيش؟ يكون سرا. وروي في ذلك حديث ولكنه ضعيف، لكن نقول السنة العملية دلت على هذا أن التشهد يكون سرا. قول خامس قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لا تصلي مراءة الناس ولا تدعها مخافة الناس. لا تجهر بصلاتك يعني لا تصلي من أجل المراءة، ولا تخافت بها تقول خلاص ما بصلي جماعة بصلي في البيت حتى ما يراني أحد، فإذا يعني لا هذا ولا ذاك، وإنما الجماعة تحضرها وبقية الصلاة النوافل تصليها في الإيش؟ تصليها في البيت، وهذا فيه فضل عظيم. صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس 27 درجة. قول سادس وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال وابتغ بين ذلك سبيلا قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحونهم به وراءهم فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. أيوة وهذا كنا يعني زمان في صلاة التراويح كان أحيانا الإنسان ينتحب في صلاته عند مثلا آية معينة عند كلمة معينة فالناس إذا سمعوه انتحب ينتحبون إيش معهم. قال وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص. نعم لما قال سبحانه فله الأسماء الحسنى هذا كمال فهنا نزه نفسه عن النقائص وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قال بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا شريك له ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده لا شريك له. وقال مجاهد لم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد فهذا يدخل في معنى الآية لأن العرب كانوا يتحالفون لأجل الضعف قبيلة ضعيفة فتحالف قبيلة إيش قوية تتعزز بها. قال وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا فإذا كبره تكبيرا التكبير يشمل ماذا؟ يشمل التنزيه وهو التسبيح وإيش؟ والتحميد فصارت أشياء متلازمة أشياء متلازمة التسبيح إيش تنزيه والتحميد كمال كلاهما يؤدي إلى ماذا التكبير فالتكبير يكون بالتسبيح والتحميد والتكبير يؤدي إلى إيش التهليل الذي هو التوحيد فما أعظم هذه الكلمات ولذا ينبغي على المسلم أن يلازمها سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله فتقول بعضهم تقول لماذا أنت يعني عكست المعهود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يمكن أن يكون ماذا التسبيح والتحميد والتهليل كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى التكبير فالذي يشرك بالله عز وجل هذا كاذب في قوله الله أكبر كيف أنت تقول الله أكبر وأنت أشركت بالله عز وجل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت لأنها كلها متلازمة تقول وكلها متلازمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت. قال ابن جرير وذكر بإسناده عن القرظي عطية أنه كان يقول في هذه الآية يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره، لكن طبعا هذا إسناده ضعيف، احنا قلنا عطية لا، لأن القرظي هو محمد بن إيش، محمد بن كعب، محمد بن كعب القرظي ضعيف، أو يعني هذا مرسل لم يشهد نزول الآية. وقال أيضا وذكر بإسناد عن قتادة، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية وقل الحمد لله الصغير من أهله والكبير، إسناده ضعيف لإرساله. يقول ابن كثير وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز، سماها آية العز. تقول هذا الحديث ضعيف من أجل زبان ابن فائد، الحديث أخرجه أحمد وهو ضعيف في الضعيف 1547 1547. وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، هذا في بعض الآثار، لكن طبعا أهل الآثر لا يعملون إلا بما صح من الآثر. وقال الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناده عن أبي هريرة، تقول في إسناده موسى ابن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. عن أبي هريرة قال خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي أو يدي في يده، فأتى على رجل رس الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال السقم والضر يا رسول الله. قال ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر، تذهب عنك؟ قال لا. قال ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحدا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال فقال أبو هريرة رسول الله إياي فعلمني. قال فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي، قال فقال لي مهيم؟ قال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. قال إسناده ضعيف وفي متنه نكارة، صحيح في متنه نكارة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعلمك كذا فيقول لا. وبهذا يكون تم تفسير سورة الإسراء، نسأل الله تبارك وتعالى السداد والقبول، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.